بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وأنتم تعلمون أننا نتكلم عن الجنان التي وعد الله عز وجل بها عباده الصالحين، وأعتقد أن خير ما نلتقي عليه في هذا الشهر المبارك هو الحديث عن الجنة. أولا، نحن ننقاد إلى هذا الحديث بدافع من التفاؤل، فأنا أتفاءل أن الله سيكرمني وسيكرمكم جميعا بهذا النعيم الذي وعد به عباده الصالحين، بل أقول الذي وعد به عباده الآيبين، يعني الراجعين إلى الله، المصطلحين مع الله عز وجل. في الحلقة الماضية تكلمنا عن النقطة الأولى المتعلقة بالحديث عن الجنة، تعريف الجنة. ما هي الجنة؟ هل هي عبارة عن غابة فقط كما يفهمها بعض الأغبياء وبعض المغفلين أو الذين يتجاهلون؟ عرفنا لا، أن الأمر ليس كذلك، وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أعيد الشيء الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية، وأرجو أن لا ننسى، أرجو أن لا ننسى. المسألة الثانية التي تتعلق بالحديث عن الجنة مسألة الخلود. يصف الله سبحانه وتعالى هذا النعيم دائما بالخلود، ويصف الذين سيكرمهم الله بهذا النعيم بالخالدين. فما معنى الخلود؟ قلت نحن في أعرافنا عندما نتكلم عن الخلود، دار خالدة، نعم، دولة خالدة، نعني البقاء النسبي، الديمومة النسبية. طبعا نحن نعلم أن هذا البقاء سيلحقه فناء، لكن إذا تطاول أمد البقاء يمكن عرفا أن ينعت مجازا بكلمة الخلود. أما الخلود بالمعنى اللغوي الذي نتبينه في القاموس والمعنى العلمي، فهو الديمومة التي لا انتهاء لها، ديمومة شيء ما، بحيث أن هذه الديمومة تتغلب على الفناء ولا يمكن للفناء أن يتغلب عليها. هذه الديمومة بهذا الشكل هو المعني علما ولغة بكلمة الخلود، وهو المعنى المراد في كتاب الله عز وجل عندما يصف الجنة ونعيمها بالخلود، وعندما يصف الذين يكرمهم الله عز وجل بها بكلمة خالدين، أي أن هذا النعيم لا فناء له بشكل من الأشكال، والذين أكرمهم الله بهذا النعيم هم أيضا باقون لا فناء له. لكن علميا وفلسفيا هل هذا الكلام يعني مقبول؟ يعني هل هنالك شيء لا يفنى؟ طبعا عندما نجيب عن هذا السؤال نجيب عنه اعتمادا على الموازين العلمية التي استخرجناها من عالمنا هذا، نجيب عن هذا السؤال اعتمادا على قواعدنا العلمية التي استخرجناها من الدنيا التي نعيش فيها، ودنيانا هذه لها قواعدها العلمية الخاصة بها. لكن لا يجوز علميا أن نخضع العالم الذي وعدنا به لموازين هذه الدنيا. فيما يتعلق بقواعد دنيانا هذه، نحن نعلم أن كل شيء آيل إلى فناء، ومصداق ذلك قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن ما معنى كلمة فان في البيان الإلهي؟ وما معنى كلمة فان في الميزان العلمي، الفناء في الميزان القرآني في المعنى القرآني التبدد والاضمحلال. إذا اضمحل الشيء وتبدد يسمى فانيا. تقول ثوب فان، الثوب موجود لكنه متبدد متمزق، نعم، آل إلى خيوط ونحو ذلك، نقول عنه فان. وهكذا إذن الفناء هو الاضمحلال، ولا يشترط أن يفسر الفناء بالعدم، لا. وكلام القرآن دقيق. علميا ماذا نقول؟ المادة تتلاشى لكنها لا تفنى. المادة تتجزأ 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 وتتلاشى وتضمحل، لكن الجزيء الصغير الصغير التي تسمى فلسفيا بالجزء الذي لا يتجزأ وهو فعلا علميا يتجزأ لا تفنى، يعني لا تنعدم لا تنعدم. هل هذا يتنافى مع بيان الله عز وجل القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ لا، ذلك لأن كلمة الفناء دقيقة الدلالة، أي كل من عليها يضمحل ويتلاشى، وهذا هو الواقع العلمي. لكن هذا الاضمحلال نتيجة عمر الدنيا. الدنيا لها عمر بكل ما فيها، بكواكبها وأجرامها العالية والنازلة، كل شيء كل شيء في الدنيا له عمر. هذا العمر إذا انتهى فلا بد لأشياء الدنيا أن تنتهي أيضا، أي أن تؤول إلى اضمحلال وزوال. ولكن الإله الذي قضى بذلك وأعلن عن ذلك إذ قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أعلن عن أن هذه المكونات ستعود مرة أخرى، نعم، لتعجن عجنة جديدة، ولسوف يخلق الله سبحانه وتعالى كونا آخر على أطلال هذا الكون الذي سيتدمر ولسوف يفنى كما قلت لكم. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. نعم، النشأة الثانية، العودة إلى الحياة الثانية، القرآن يؤكدها ويؤكدها تأكيدا كثيرا كبيرا جدا، ولسنا بصدد ذلك. فإذا أنشأ الله هذا الكون النشأة الثانية وأعاد الإنسان الذي فني هو الآخر، يعني تلاشى، أعاده إلى الحياة، هنالك شاء الله عز وجل أن يطبع ذلك الكون بطابع الخلود، كما أنه طابع كوننا الدنيوي هذا بطابع الفناء. علميا أنا أقول هذا الكون مطبوع علميا بطابع الفناء، قضى الله بذلك. ونحن ندرس علميا فنجد مصداق هذا الذي يقوله الله. الكون الآتي الذي أكده لنا بيان الله عز وجل، قضى الله عز وجل أن يطبعه بطابع الخلود، الاستمرار. فنعيم الجنة باق لا زوال له، وعذاب الجاحدين والكافرين والمستكبرين باق لا زوال له بشكل من الأشكال، وذلك الكون كله باق لا زوال له. هذا هو الدليل على الخلود الذي يعبر عنه بيان الله في مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، ثم أكد فقال لا يبغون عنها حولا، لن يتحولوا عن هذا النعيم بشكل من الأشكال. علميا نقول دلائل العلم وقوانين العلم وموازين العلم تخضع لها الدنيا، لأنك استنبطتها من هذه الدنيا، فتستطيع أن تخضع هذه الدنيا للقوانين العلمية. لماذا؟ لأنك قد استنبطت هذه القوانين من هذه الدنيا، ولذلك لا يجوز لك علميا أن تحكم على الكون الذي لم تره بقواعدك العلمية التي استخرجتها من هذا الكون. هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعلمها. والباري عز وجل وعد كما أعلن عن الفناء بالنسبة لهذه الدنيا، أعلن عن البقاء والاستمرار بالنسبة للنشأة الثانية وللكون اللاحق. حسنا، هذا الكلام قد يجرنا إلى أشكال، من الذين يمكن أن يتنبهوا إليه؟ هم الذين يتابعون مبادئ العقيدة الإيمانية بالله. سيقول فيكم قائل: نحن نعلم أن صفات الكمال خاصة بالله عز وجل لا يشركه فيها أحد، ومن صفات الله عز وجل الخاصة به أنه الأول فليس قبله شيء، وأنه الآخر فليس بعده شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الباقي الذي لا نهاية لبقائه قط. وهذه صفة خاصة بالله، هكذا نعلم في أمور العقائد. طيب، إذا قضى الله عز وجل أن يعيش الإنسان يوم القيامة إن في الجنة أو في غيرها خالدا مخلدا باقيا، نعم، متغلبا على عوارض الفناء وأسبابه، إذن فقد أصبح شريكا مع الله في صفة الخلود، في صفة الديمومة والبقاء. كما أن الله هو الأول والآخر، فكذلك الإنسان يوم القيامة سيكون هو الآخر، نعم. فكيف هذا؟ ما الجواب عن ذلك؟ إشكال واضح أظن أيها السادة والسيدات. الجواب هو أن خلود الإنسان يوم القيامة ليس نابعا من ذاته، ليس بقدرة ذاتية نابعة من كيانه، كما هو شأن الخلود بالنسبة لله عز وجل. خلود الله من ذاته، خلود الإنسان يوم القيامة بتخليد الله له، أي بقوة آتية إليه من عند الله، بقدرة آتية إليه من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا يقال إنه يوم القيامة شريك مع الله في الخلود، لا، لأنه بالله يخلد لا مع الله يخلد. وفي فرق بين قولنا أن الإنسان يوم القيامة يخلد بالله أي بقدرة الله، وبين قولنا يخلد مع الله. الخلود مع الله هذا منتفي. وأنا ضربت مرة مثلا أعيده لكم. الآن رجل له طفل صغير لا يعدو العام الواحد من العمر، أمسكه وأوقفه على قدميه وأمسك بعضديه أو بيديه هكذا. نحن نقول إن هذا الطفل واقف على قدميه، هذا ما نراه فعلا هو واقف، لكن هل نقول إنه واقف تماما كما يقف أبوه؟ أبدا لا، هو واقف بإيقاف أبيه له، بدليل أنه لو تركه وقع. هذا المثال تماما طبق الأصل. يوم القيامة يخلد الناس إن في العقاب أو في النعيم، لكن بتخليد الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أيها السادة والسيدات كيف أن البيان الإلهي نبهنا إلى هذا. يقول: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إنه خلود منوط بمشيئة الله عز وجل. فلو أن الله شاء لانتهى وجودهم، ولكن الله قضى بمشيئته أن يستمروا. ثم قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، قال مثل ذلك أيضا، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. لماذا يقول إلا ما شاء ربك؟ ليجيبنا عن هذا الإشكال، ليجيبنا عن هذا الإشكال الذي قد يرد، أي أيها الناس، خلودكم يوم القيامة إن في نعيم الله وهذا ما نأمله أو في العقاب ليس خلودا ذاتيا بقدرة ذاتية آتية منكم، لا، إنما هو بتخليدي إياكم، فأنا لو شئت لن تخلدوا. ولذلك قال إلا ما شاء ربك في المرتين، عندما تحدث عن وعيد الأشقياء وعندما تحدث عن نعيم الأصفياء. نعم، إذن تحدثنا عن الخلود وفهمنا معناه وعرفنا الإجابة عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال. قبل أن ننتقل عن هذا، قد يقول قائل يعني أنا أتصور حياة الإنسان يوم القيامة إن في الجنة أو في العقاب والعذاب، أو حاول أن أتخيل الخلود الباقي 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 الذي لا نهاية له، عقلي لا يستطيع أن يتصور ذلك. كل شيء لابد له من نهاية، قد يقول قائل هذا. أنا أقول نعم، ونحن أيضا عندما نريد أن نتخيل البقاء الذي لا نهاية له لا نستطيع، لكن عدم الاستطاعة مرده إلى عجز منا، وليس مرده إلى أن الخلود غير صحيح علميا. العجز ليس دليلا علميا، عجز العقل أو عجز الفكر عن استيعاب معنى الخلود ليس دليلا على أن الخلود غير صحيح. لماذا؟ لأننا في هذه الحياة الدنيا نعيش حياة آيلة إلى الزوال، كل شيء كل شيء كل شيء مطبوع بطابع الزوال، فعقلنا يرضع هذا الوجود الفاني، ومن ثم عقلنا بحد ذاته محدود وفاني، خيالنا لا يستوعب إلا هذه الأشياء الفانية، والخيال لا يستطيع أن يستوعب شيئا لم يوجد بعد، وإنما يستوعب ما هو موجود. نعم، لذلك فعلا خيال الإنسان لا يستطيع أن يستوعب هذا الأمر، لكن عدم استطاعة الخيال أن يستوعب ذلك ليس دليلا على أنه إذا الخلود غير صحيح، لا، عجز العقل ليس دليلا علميا. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. شيء آخر أيضا يقوله بعض المتبجحين أو بعض الجاهلين، الكافر أو الجاحد أو المستكبر على الله عاش 50 عاما أو أكثر، من المعقول أن يعذب 50 عاما. طيب لماذا يخلد في العذاب؟ لماذا يخلد في العذاب؟ الجواب من خلال قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. العذاب أو العقاب على ماذا؟ على السلوك الشائن الذي اختاره هذا الإنسان لنفسه في حياته، هذا شيء، ثم على عزمه على أن يبقى على هذا السلوك الشائن مهما عاش. والإنسان يجزى بعمله وبقصده، القصد مناط للجزاء والفعل أيضا مناط للجزاء. فهذا الإنسان المستكبر على الله عز وجل صحيح أنه عاش 70 عاما فقط، لكنه لو سئل ماذا سيكون موقفك لو عشت أضعاف ذلك، يقول هذا قراري، هذا قراري، وهذا هو المبدأ الذي ارتضيته لنفسي. إذن عقاب الله سبحانه وتعالى إنما امتد ثم امتد ليغطي العمر الذي عاشه وليغطي القصد الذي كان مستكنا في كيانه أيضا. كذلكم نعيم الجنة الباقي الخالد، صاحب هذا النعيم عاش 70 سنة، ينبغي أن لا ينعم إلا 70 عاما، لكنه يتقلب في نعيم خالد. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لو سئل أرأيت لو أنك عمرت 100 سنة أخرى أو 100 سنوات هل ستغير سلوكك؟ يقول لا، ليت أنني أعيش أكثر حتى أزداد قربا من الله، حتى أزداد سعيا سيرا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مبدأي الذي ارتضيته لنفسي. إذن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه مقابل شيئين، السلوك الذي يغطي 70 عاما من العمر، والقصد الذي يغطي الآماد الآتية لو أنه عاشها. هذا نهاية ما ينبغي أن نعلمه من مسألة الخلود التي وصف الله سبحانه وتعالى بها الجنة، وكلمة الخالدين التي يصف بها عباده الذين آلوا ورحلوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهم. أسأل الله أيها الإخوة والأخوات أن نكون ممن يرحلون غدا إلى الله وهو عنهم راض. قولوا آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يرحلون إليه غدا وهو عنهم راض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم.